أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الآخر للاستدلال على ركنية تكفير الحرام والفتح الزيادة، يعني مرطية الزيادة السهوية. استدل بأنه إقحام صلاة في صلاة، وهذا ظهر الأمس استوفينا الكلام فيه، وملخص أنه ليس الكل يبني على مرطية إقحام صلاة في صلاة، ثم لو بني الصلاة الثانية المقحمة من الوجه بطلانها إلا أن يستند إلى أن إبطال الصلاة حرام الأولى، ومر بنا أن الإبطال ليس بالصلاة الثانية بالدقة، الإبطال يكون بترك الصلاة السابقة وليس بإقحام الصلاة الثانية. أيضا استدل بأنه تشريع على وجه آخر، استدل بأن التكبير الثاني الزائد تشريع محرم، هذا الاستدلال إذا كان تشريع محرم التكبير الثاني محرم من جهة أنه تشريع، فالشارع لم يأمر إلا بتكبيرة إحرام واحدة، وهذا الوجه من الاستدلال فيه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى ما سيأتي في هذه النقاط من تكبيرة الإحرام التي أمر بها الشارع هي تكبيرة واحدة أو أكثر، سيأتي أنه أكثر، فكونها غير مأمور بها أول كلام، هذا في مبحث مبنائي للعلم. الملاحظة الثانية هي أن الشيء الذي يؤتى به بعنوان تشريع محرم هو طبعا في مبنى عام، احنا في السهو الآن في الأمر السهو. ملاحظة ثالثة أيضا هي أنه حتى في موارد العام التشريع المحرم يفسد الجزء، لكن لماذا يفسد الكل؟ إلا من باب عموم من زال في صلاته، وهذا لا فرق فيه بين الركن وغير الركن، أنه من جهة العام الركن وغير الركن على سواء واستواء في إبطال مرتب الكل، يعني ليس من خصيصة الركن مرتبية الزيادة العمدية، غير الأركان أيضا الزيادة العمدية مبطلة. وإن كان في جانب السهو فمبطلية تكبيرة الإحرام أول كلام. ملخص التأمل على كل هذه النقطة أنه أولا كلامنا في السهو، ثم على أكثر من غض النظر عن قضية السهو هذا التشريع المحرم غاية ما يلزم فساد الجزء وليس فساد الكل، فساد الكل لابد له موجب آخر. نقطة لطيفة دعونا التوقيع هنا في التشريع المحرم مفيدة في أبواب العبادات ومبحث الخلل في العبادات. هذه النقطة ما هي؟ الشيء الذي يؤتى به بعنوان بدعة يعني تشريع محرم. طبعا البدعة على نحوين أو التشريع بعد على نحوين، بين البدعة والتشريع في نوع من التوافق. في بدعة عملية وتشريع عملي، يعني عملا يلتزم بعمل أو بطقوس أو بشيء لم يشرع ولكن يلتزم به أنه شرعي، هاي بدعة وتشريع، تشريع عملي. وهناك تشريع قولي أو نظري، لأن يسند القائل هذا الحكم أو هذا العمل إلى الشارع، يفتي به الآخرين، يفتي به، مو ضروري أن يكون هو فقيه أو حتى رجل دين، لا حتى أي إنسان يخبر آخر أو يفشي بين الناس حكما ما أنزل الله به من سلطان يعتبر قد أفتى بتشريع محرم. أفتى يعني أخبر الآخرين، أنذر الآخرين بحكم ليس عليه مستند شرعي، الفتوى بغير ما أنزل الله. فإذا هناك تشريع قولي وهناك تشريع عملي، وكلا اللحظين أيضا يطلق عليهما بدعة، بدعة وشبهات، بدعة عملية وفي بدعة قولية يقال لها بدعة. طبعا لا يخفى أن التشريع أو البدعة هي التي ليست لها مستند شرعي، والمراد من أن لا دليل شرعي لها ولا مستند، المراد من لا دليل ولا مستند ليس فقط لا دليل خاص، هذا بحث مهم. المراد من التشريع المحرم الذي لا دليل عليه لا مستند له ليس خصوص التشريع، عفوا ليس نفي خصوص الدليل الخاص، لا، لابد في ضابطة التشريع المحرم سواء تشريع عملي أو تشريع قولي، والبدعة العملية والمحرمة والبدعة القولية، لا بد من شرطين: عدم دليل خاص وعدم دليل عام. عدم دليل خاص وعدم دليل ماذا؟ عام. أما إذا كان للفعل أو القول دليل عام هذا يخرجه عن البدعة والتشريع المحرم. يخرجه عن ماذا؟ عن البدعة والتشريع المحرم إذا كان هناك في الدين ماذا؟ دليل عام. وليس المراد من الدليل العام خصوص الدليل العام القريب، ولو كان هناك دليل عام جنس الأجناس بعد، يعني تذكرون بحث الماهية في المنطق، جنس عالي جنس عالي جنس متوسط جنس قريب، المراد من العام ليس جنس قليل ولا جنس متوسط أول أو ثاني أو ثالث، حتى لو جنس عالي العالي العالي، هذا يخرج الفعل أو القول عن البدعة. يخرجه عن البدعة، يعني عن كونه غير من دون مقتضى الشرعي، لا له مقتضى الشرعي. طبعا لاحظ إذا نسب المكلف الشيء إلى دليل خاص وليس عليه دليل خاص أصير هذه بدعة، بس هذه يعبر عنها مو بدعة في نفس الشيء، بدعة في أي شيء؟ في الانتساب. لقد يكون شيء في نفسه مشروع باعتبار عليه دليل عام، بس هو يدعي دليل خاص يصير هني كذب عنده في النسبة الخاصة. التشريع هو كذب، اما كذب قولي او كذب ماذا؟ عملي على الله. ولكن على اي تقدير هو في نفسه قد لا يكون بدعه باعتبار عليه دليل عام. هاي الضابطه في التشريع والبدعه هو امر مهم يا اخوان جدا، لانه ليس فقط الوهابيه والسلفيه، طبعا الوهابيه والسلفيه باعتبار مسلك اخباري عند السنه، مسلكهم اخباري انا اعبر لان سبيل اخباري في تحقيق، مسلكهم حشوي بعباره اخرى، حشوي سطحي قشري ظاهري، يعني منهجهم ليس منهج صناعي علمي، علمي بالتدبر التمعن التحليل لخط السلفيين الوهابيين، بل هذا حتى المطلب قد يعني يغفل عنا صغرويا، اقصد يغفل عنا حتى جمله المحققين لدينا. يحكم على شبه بدعه بصراحه، هوينا دعين اذا كان عليه دليل عام ليش تحكم بانه هذا بدعه؟ عام ولو عام جدا جنس العالم. القليل يلتفت، لاحظ كثيرا من الباحثين في الفقه حتى لدينا التفتوا عجيب، يقصر نظره في مشروعيه الشيء على الدليل الخاص او الدليل العام القريب. لا، من قال بان المشروعيه مستنده للدليل العام القريب؟ حتى لدليل عام بعيد من فوقي جنس الاجناس، ما يشمله، يشمل عقلا وحقيقة وتحقيقا. احنا ليس من الضروري في مشروعية الأشياء أن نتمسك بالدليل العام ذو الدرجة التحتانية، لا حتى الدرجة الفوقانية. تذكرون مرة عندنا معلومات درجات، أي طبقات ذو الدرجات، ما المانع في ذلك؟ هذا أمر مهم يا أخوان. لذلك عندنا بدعة حميدة، بدعة حميدة يعني بمعنى من سمى هذه الرواية متواترة نبوية أو مستفيضة عند الفريقين نبوية، وعلى الله من سمى سنة حسنة، حسنة يعني ماذا؟ المطابقة للعموم، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يقال المشي إلى كربلاء خبوة من قديم العهد، من عهد الأئمة على الإسلام، ولكن في فترة فترات انقطع، الذي أحياه ربما يقال ميزة النور رحمة الله تعالى المستدرك مرة أخرى شيء تجيب، وهذه من سنة سنة حسنة كان له أجرها وأجره من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا ما جرى. فالمقصود أيام ما كان أو مثل عزت ورديجة وغيره فلان أحد علمهم اللي أسف هذا، على كل المقصود هي أيام كان إذا عن سن من سن سنة حسنة، يعني أوجد مصداقا لعموم، سواء عموم فوقي أو عموم متوسط أو دليل خاص، هذا المراد من سن سنة حسنة، بخلاف من سن سنة سيئة يعني من درجة تحت عموم تحريم. سواء فوقي التحريم معناها الحال في كذلك تحريم فوقي او تحريم متوسط او تحريم قريب من سن سنه سيئه كان له وزر عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه طبعا بس المقصود احنا الكلام احنا مع الباحثين في الفقه مع الباحثين في الحق من غير الصحيح ان نصدر البدعيه والتشريع على شيء سنة معينة أفرض عامة الناس تبنوها وليكن لا عن دراية عن ارتكاز فطري للشريعة وليكن قد هم بادروا من دون رجوع إلى المتخصصين هذا خب بحث آخر يعني يعاتبون من الجهة لكن أصل فعلهم الآن تقول أن هذا بدعة يعني لماذا؟ المسألة لدين خاص ومن قال من شرعية الشيعة بالدين الخاص فقط من شرعية الشيء لا يعني هذه من الجديات علم الصناعة في الفقه وفي الأصول المشروعية ماذا لابد أن تستند إلى طبعا أنا أقول هل خصوصية عليها دليل طبعا صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول في ثلاث تخريجات بعد حتى أن كيف من العموم قبل أن أقول الكلام صعب خلني أقول هذه خطوة أخرى في بحث التشريع والبدعية فإذا مشروعية الشيء لا تقتصر على الدين الخاص يمكن أن تستند إلى ماذا؟ الدليل العام منير لنقف مجهريا إن شاء الله يبقى لنا تركيز مجهري مجهري عن ترقيق هنا لما نقول هذا الشيء يشرع منه عموم فوقاني متوسط او فوقي فوقي العموم يشرع منه هذا الشيء باي قدر دققوني شيء نعم العموم يشرع منه هذا الشيء باي قدر العموم يشرع هذا الشيء بحسب الطبيعة العامة الجنسية الموجودة في هذا الشيء الخاص يعني المفروض أنه هذه الدرجة تحت العام بلاحظ ان العام جنس جنسه مثلا عليه افرض بلاحظ الجسميه جسم جنس عام صح ولا فهذا اندرج تحت العام بلاحظ الجسميه لا بلاحظ مثلا نباتيه او بلاحظ حساس متحرك بالاراده صح فنقول هذا مشروع لماذا مشروع بلاحظ عموم الجسم أما أني أقصد أن النباتية وحساس متحرك بالإرادة هي شرعت لا ما أستطيع أدعي هذا الإدعاء لكن عدم تشريع حساس متحرك بالإرادة أو النباتية لا يعني أنه هذا ليس مشروع لأن المفروض هذا يندرج تحت عموم ماذا؟ جسمية هو مشروع لا ولا أستطيع أن أنسب النباتية أو حساس متحرك بالإرادة الشعور أنسبها للشارع لأن الدليل فقط اقتصر افترض الدليل العام اقتصر على ماذا؟ على الجسم كل جسم كذا مثلا بس هذا لا حينئذ فهنا مشروعية موجودة لهذا الشيء هو الدليل تحت الجسمية لكن لا أزيد في إدعاء المشروعية أقول بأن وأنسب الخصوصيات إلى من؟ إلى الشارع لكن عدم نسبة الخصوصيات في الشارع لا يعني أنني لا أرتكب الخصوصيات لأن يعني المفروض أن الجسمية لا توجد إلا بماذا؟ الجسمية لا توجد إلا بماذا؟ بخصوصيات في جنس بلا أنواع يوجد ما يوجد وما دام الشارع شرع الجنس ولو الجنس العالي فبالتالي هناك ابن يدينه في الكتاب الخصوصيات، وإن لم يأمر الشارع بخصوص الخصوصيات. فمقدار المشروعية هنا يكون بلحاظ الجنس. صاحب الجواهر طبعا ما يدخل في هذا البحث الآن. صاحب الجواهر عند أن العموم يمكن أن يشرع حتى الخصوصية، هو ما ذكر كيف يدخل هذا المفروغ منه. الكلام في زائد على الدخول في الجهة العامة في الخاص، يقول حتى الخصوصية يشرع لها. الآن كيف هذا بحث آخر؟ أنا عندي ثلاث أربع وجوه صناعية لكلام صاحب التفسير كلام صاحب الجواهر، بس ما بدنا ندخل فيه. ألخص الكلام بعد كذا ما توسع كثير. إذا المشروعية هي بشرطين، بشرط عدم الدليل الخاص وعدم الدليل العام، والعام المراد جميع عام. هذا ملخص الكلام على بحث البحث التشريعي، ملخص كثير فيه. والبحث بحث المشروعية والشعائرية والشعائرية في قبال البدعية، بحث معقد ومهم وخطير وحساس. إجمالاً ألخص الكلام، إذا نرجع إلى التشريع في العمل في العبادات أو في الجنة. متى يكون مبطل للمركب ومتى ما يكون مبطل للمركب، وإنه فقط مبطل للجزء. الجزء الذي أو الشيء الجزء أو الشيء الذي يضيفه المصلي مثلا في المركب يكون التشريع محرم. متى يبطل الكل ومتى لا يبطل الكل؟ تارة المتوضئ مثلا أو المصلي مثلا أو حتى الصائم يقول أتوضأ وضوء بقرن من أول وضوء نية هكذا، أصلي أو أتوضأ وضوءا ذو ثلاث غسلات في الوجه، ثلاث غسلات في اليمين في اليدين، وثلاث مسحات مثلا في أو مسحتين في اليدين رأس ورجل. من الأول ناوي ما هي غنحه، هذا يسبب تصاعد وخلل لا من جهة التشريع المحرم، لا من جهة حرمة التشريع المحرم، بل يستلزم خلل من أجهة، من جهة أنه إذا كان قصده الوضوء من الأول بمعنية غير مشرعة فهو قد قصد ماذا؟ لم يقصد الوضوء الشرعي الصحيح، قصد من الأول ما هي جديدة ما هي أخرى. فإذن لم يقصد الوضوء، لم يقصد الاغتسال. المنوي له أصلا هو غير مطابق للمأمور به، ما هي أخرى؟ فهنا يدب خلل من جهة نفس النية نفس القول، لا من جهة حرمة التشريع. أما إذا نوى التشريع المحرم، نوى التشريع المحرم في الأثناء، في الأثناء نوى هذا الجزء التشريع المحرم، هنا هذه النية للجزء المشرع المحرم فقط لا تخل بالنية السابقة، لا تخل بالنية السابقة ولا تخل بنية الوضوء أو الصلاة، لأن من الأول هو نوى الصلاة ذات أجزاء بالعدد الصحيح. في الأثناء طرأ له نية وقصد لجزء محرم، ف هذا لا يجزع جزع يعني يدعو لمجموع الصلاة. فمن جهة النية ليس هناك خلل ولا زعزعة. من جهة نفس العمل الإتيان بجزء زائد يفسد نفس الجزء، يعتبر هو جزء غير زائد أو غير مشروط. الكل هل يتأثر أو لا يتأثر؟ الكل هل يفسد فساد الجزء؟ بمجرد فساد الجزء لا يفسد الكل، إلا إذا كان دليل خاص هناك يدل على مبطلية الزيادة، فتكفرون فساد الكل من شأه الدليل هذا الخاص معنية الزيادة، معنية الزيادة، وليس من شأه مقتصرا على فساد الجزء. المقصود أنا ملخص الكلام في التشريع المحرم، أن الأعلام ملخصاً هكذا ملخص هذا الكلام، أن الأعلام في التشريع المحرم في العبادات إذا نوى التشريع المحرم من بدء النية من بدء العمل يكون هناك خلل في صحة مجموع العمل. من جهة الخلق بسبب الخلل في النية المجموعية وأما إذا نوى التشريع المحرم قرأ له هذه النية في أثناء فلا يكون في البين خلل في النية المجموعية بل غاية الأمر يكون هناك فساد لهذا الجزء المحرم للتشريع المحرم وهو لا يستلزم بحسب الطبع الأولي لا يستلزم فساد الكون إلا مع وجود دليل خاص دال على موضوع الزيادة. هذا البحث يا أخوان سيال في البحث التشريع المحرم في الطواف في السعي في الصيام في الصلاة في الوضوء من الجماعة العمرة في الحج تارة من الأول هو يقصد حج كوكتيل بين عمرة وحج ومدري كذا مثلا افترض على خلل في عمره يكون في الحج تارة لا هو نوى الحج الصحيح إجمالا إبراهيم بعد ذلك في الأثناء نوى أنه يطوف 10 طوافات خلال الحج يصير حج منهم مثال مثلا الطرق هنا يصير خلل في فساد دفع فساد هذه الأقوفة التي زادها أما الكل لا يختل من جهة ففي فرق بين في التشريع المحرم بينما إذا كان ناوي له من الأول أو كان ناوي له ماذا في الأثناء لأنه هذا بحث في كلامة أو سقم النية صحة النية أو خلف النية إذا دقة النية يعني هكذا السلام عليه تارة يبحث في الصحة والخلل من جانب من جهة النية وتارة يبحث في الصحة والخلل من جهة نفس العمل فهاتان جهتان مختلفتان عادة ما تبحثان بوقت التشريع المحرم أو تتابعه العبادات بزاويته هذا على كل بالنسبة لهذا الوجه وجه آخر تشريع المحرم مثلا أنه لما ينوي تكبيرة زائدة إذا اقترب صغرويا نسلم مع الإعلام غير مأمور بها فيكون قد نوى تشريع محرم في التكبيرة إذا كان من أول الصلاة ناويها تكبيرة زائدة المشرعة البدعية على فرض تسليمها زائدة مع الإعلام فحينئذ يجب الخلل من زاوية ماذا؟ من أما لا هو ليس من أول الصلاة من إلى أخذه في الإقامة لم ينوي عدو البدعية على أن المواجهة وإنما طرأت له هذه النية بعد أن كبر تكبير الإحرام الصحيحة. هنا غاية ما يلزم لا يلزم الخلل في نية الصلاة المجموعية، غاية ما يلزم الخلل إن كان في البين الجهد نفسه عمل هذا التشريع المحرم المشرع المحرم. فيستدل فساده هو هي تكبير الإسلام الزائدة هي في نفسها فاسدة. هل تفسد المجموع إذا كان في البين دليل آخر تدل على زيادة مبطلة ولو سهوا؟ اي نعم. اما الدليل اذا كان الزيادة العمدية فقط مبطلة هل نقول سهوا؟ نعم. فهنا اذا ليس بالدين ما يدل على فساد الكل. نفس الشيء زائد للبدل الصرف هو في نفسه فاسد لكن لا يسري فساد الجزء الى الكل. من جهة العمل، من جهة النية التفصيل الذي مر بنا إن نواها من الأول أو نواها طارئ. هذا البحث متكرر في مباحث التشريع المحرم في العبادات بنفس المنوال بنفس التفصيل. نعم ولكن فتاج الجزء إذا اقتصر عليه لم يأتي جزء جديد صحيح يسري فتاج الجزء يسري. أما إذا لم يقتصر على الجزء الفاسد أجدله بجزء صحيح مثل الكل غير ناقص. من جهة النقصان لا فساد في الكل بدله، ومن جهة غير النقصان من جهة الزيادة إذا كان زيادة عمدية أما إذا زيادة طوالية فلا خلل في الكون لا من جهة النقيص ولا نستبدله ولا من جهة الزيادة لأن الزيادة عمدية فقط موصلة زيادة طوالية لا موصلة. لماذا هذه شوف الأخر حيثيات متعددة في تنقيح صحة العبادة الفسادية حيثيات صناعية فقهية وليست صناعة أصولية. هذا عن بعضنا صناعة أصولية تبحث مفاد كل شيء بحدوده ومن زاويته وله ارتباط بالزاوية الأخرى وليس له ارتباط من بيت الله. إذا كان لا يمكن كذا القول يمكن يمكن أما كيف يمكن كذا يمكن هذا بحوث طبعا تطبيقية أخرى. إذا هذه الوجوه لم تكن في دلالة على ماذا على من قضية زيادة السهوية. نعم أما الزيادة العمدية الزيادة العمدية لا نطيل ذكر فيها نفس أدلة سابقة إلا مرت في الزيادة السهوية نفس الأدلة السابقة. واستنفذناها بما لا نجد عليه. بنروح نلخص هنا بالمختار. المختار في هذا المبحث أن تكبير الإحرام زيادته سهوية أو عملية مبطلة أو غير مبطلة. المختار المعتمد صوريا تحقق الزيادة في تكبير الإحرام إذا كان الإعلام غير متصور غير متصور. لماذا؟ لأن المفروض أن الصلاة سواء فريضة أو غير فريضة، حتى النافلة في الصلاة يستحب تكرار تسمية الافتتاح بأنواع الافتتاح كما تريد. هذا أصل الموضوع سيأتي بالتنصيح لما تعلمها. تكبيرة الافتتاح أو الإحرام مستحبة إلى سبع إلى ثلاث، أما واحدة فواجب، أو ثلاث أو خمس أو سبع، بل حتى لو لم يأتي بفرض يكون من الراجح، لكنه فيه غضاضة. شديد التسبيحات الأربع مستحب ثلاث، لو أتى باثنتين البعض تسبيحات الركعة الثالثة والركعة الرابعة بدل قراءة الحمد، يسبح تسبيحات أربع، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، هذه مرات استحب ثلاث مرات، إذا هو أتى مرتين. صاحب الرياض عنده رسالة أنه صلاة باطلة، بس هذا صحيح انه مو باطل كثير بهذا ولا صحه غضابه فيه، اما تاتي بواحده او تاتي بثلاث. وصاحب الرياض قال واجب تخيلي اما واحده او ثلاث، اثنتين بعد ما اعلم. لا، في الحقيقه واحده واجبه، وما زاد مستحب ما زاد بدون غضابه ثلاث فضيله. اذا اثنتين في نفس الزياده راجحه، لكن كونها زوج فيها غضب، في هذا مضطرب في الأذكار. كذلك في تكبيرات الإحرام، المهم ما زاد راجح إذا كان فرض كامل طويلة ثلاث خمس سنة، بل سيأتي أنه يستحب، وهو يعني متين، يستحب ذكر تكبيرات الإحرام بعدد ما في الصلاة من تكبيرات، بعدد ما في الصلاة في الأثناء، في الأثناء من التكبيرات، في تكبيرة قبل الركوع، تكبيرة قبل السجود، تكبيرة بعد السجود، تكبيرة كيف كم ركعة وكم تكبيرات فيها في الأثناء، احسبها في الرباعية تصير 21 تكبيرة، في الثنائية تصير 11 تكبيرة، في الثلاثية تصير تكبيرة. هذا العدد من التكبيرات دل الدليل كما سياتي انه مستحب ان يؤتى به في اول الصلاه. وبعنوان افتتاح، بعنوان افتتاح سياتي بيان المفصل. زين، فاذا هذا قبل البحث في كلمه المستحب صلى الله عليه وسلم.
الله.